فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فلا تصاحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله. ينبغي الإنسان أيها الإخوة أن ينظر إلى من حوله من الأصدقاء والرفقاء والندماء والأخلاء والأتراب. هؤلاء الأصدقاء هل هم يؤذونك على الخير أذى، أم أنهم سببا في إعاقك عن مسيرك إلى ربك سبحانه وتعالى؟ ينبغي الإنسان أن ينظر إلى هؤلاء الأصدقاء، هل هم فعلا يقودونك إلى الله عز وجل، أم أنهم حجر عثرة في مسيرك وطريقك إلى الله تبارك وتعالى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، عادة الإنسان لا يصحب إلا من يشابهه ويشاكله، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، هكذا قال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذا حث منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى هؤلاء الأصدقاء. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، قل لي من صاحبك أقل لك من أنت. لماذا؟ لأن الصاحب عادة ما يشاكل ويشابه صاحبه، ولذلك كما قلت أيضا قال عليه الصلاة والسلام قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا. ليه؟ لأن الصاحب الصالح ده يا أخوانا يحضك على الخير ويؤذك عليه أزا، تمام؟ فلابد الإنسان يا أخوانا ينظر بقى إلى أصدقائه وإلى ندمائه ورفقائه. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. مش أي حد برضو أنك أنت تدخله بيتك وتأتمن على أهلك، لا. فالإنسان أيها الإخوة لا بد أن يكون في محضن صحبة صالحة، هذه الصحبة تقوده إلى الله عز وجل. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. انظر إلى هذا التصوير النبوي، صور صلى الله عليه وآله وسلم الصاحب الصالح بإيه؟ بمحل العطور يا أخوانا، كحامل المسك. أنت دلوقتي دخلت، الصاحب الصالح ده عبارة عن إيه؟ محل بتاع عطور. دخلت أنت المحل ده، إما أن يحذيك، حط لك في إيدك يقول لك والله بص حضرتك والله النوع ده حاجة كويسة جدا ولسه جيلنا جديد والنوع ده مستورد والجرام منه كذا إلى آخر ذلك. إما أن يحذيك، طيب حط لك وانت شميت عجبتك قوي، وإما أن تبتاع منه عجبتك فقلت له إيه آه والله فعلا جميلة، لو تكرمت عايز جرام 5 جرام 6 جرام، عايز إزازة إلى آخر ذلك. طيب إما هذا هو الصاحب الصالح، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. طيب هو ما حطركش وإنت ما اشتريتش، طيب إيه التالتة بقى؟ وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ده الصاحب الصالح. معنى إيه الكلام ده يا أخوانا؟ معنى إن الصاحب الصالح لو ما نفعتش مش هيضرك خالص، مش هيضرك، لا بد أن تنتفع من صحبة هذا الإنسان، هذا هو الجليس الصالح. شوف عبارة عن إيه؟ زي ما قلت لك عن محل عطور يا إخوان، لنفع متعدي. زي ما قلت لك لو ما نفعكش مش هيضرك أبدا. على النقيض بقى، وإنما مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة. ده إيه؟ صاحب السوء، الإنسان مش كويس. أنت قاعد جنب الرجل اللي هو بتاع الرجل اللي هو بيعمل الحداد، اللي هو بيعمل بتاع القربة ده، أنت قاعد جنبه تمام؟ طول ما أنت قاعد جنبه إيه إيه اللي يحصل؟ الرجل ده عمال يعمل البتاع دي كده والنار عمالة تطلع والشرار، حلو كده؟ طيب الشرار لما بيطلع ايه اللي هيحصل؟ هيجي على هدومك، هيحرق لك الهدوم، هيخرم لك الهدوم اللي انت لابسها. طب لا يا سيدي، ما الحمد لله ما فيش حاجه وما خرمش حاجه وما فيش اي حاجه. طب على الاقل ايه؟ او انت شم منه رائحه خبيثه. طول ما انت قاعد جنبه عمال تشم في العرق بتاع الراجل، وعمال انت برضو النار خنقاك والدخان عمال يطلع على عينك، لا بد أن يلحقك ضرر هذا الإنسان. ليه؟ لأنه جليس سوء. يبقى لابد يا إخواننا الإنسان ينظر إلى رفقائه وإلى أصدقائه. لابد يا إخواننا نحن بقى نحاول ننتقي من نجالس، واضح إزاي؟ ولذلك يا إخواننا الصاحب الصالح ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. ينفع في الدنيا ده أمر ملاحظ جدا، الصاحب الصالح يعمل إيه؟ يقول لك والله تعالى نزور مريض، تعالى نقرأ قرآن، أقعد نذكر ربنا شوية، طب تعالى مش عارف نعمل إيه، نصلح بين اتنين، طب تعالى نعمل كذا. ليه؟ هو ده حد كويس، حد عارف ربنا ويحضك على الخير. يبقى ده نفعه فين؟ نفعه في الدنيا. يبقى الصاحب الصالح نفعه في الدنيا وينفع أيضا كذلك عند الله. طب ينفع في الآخرة ازاي؟ لما كل الناس تفر منك، كل الناس بتفر منك يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبة اللي هي الزوجة يعني، كله بيفر منك إلا هو، إلا الصاحب الصالح الوحيد اللي هيدور عليك ويشفع ليك بين ايدين ربنا. تخيل انت بقى. لذلك قال الله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. بس هم دول اللي له شفاعة عند الله، زي ما قلت لك هم دول اللي هيدور عليكم القيامة. فعلى العاقل أيها الإخوة أن يستكثر من صحبة الصالحين، كما قال ابن الجوزي اصحب الصالحين وإن لم تكن منه. يبقى لابد يا إخواننا الإنسان يحاول بقى، نحاول بقى إيه ننقي الصف، نحاول بقى نشوف اللي حوالينا دول هل دول أصلا ينفعوا يصحبوا. لذلك من جميل ما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق. لابد أنك أنت تاخد من طبائع ومن طباع من تجالس، أنت لا شك هتاخد منهم أي حاجة. واضح إزاي؟ ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح فإن الطبع يسرق. قال فإن لم يتشبه بهم فترى عن عمله. إزاي بقى؟ أنت مثلا ليك جماعة من أصحابك، الجماعة دول أصحابك دول كل يوم ياخدوا بعضهم يطلعوا يقعدوا على القهوة، يقفوا على الناصية، يخرجوا يسهروا في حتة، يعملوا أي هلسة أو أي حاجة يعني، وأنت معاه تقول لهم الشيخ بس أنا الحمد لله بعملش حاجة وحشة وماليش علاقة، حتى هم مثلا بيعملوا حاجة غلط أو بيبصوا على حاجة غلط أو يشربوا حاجة أو كلام زي كده، أنا ماليش علاقة، أنا بس قاعد معاهم بقى يعني أصحاب وكلام زي كده لكن ما عملش حاجة. لا شك أنك ستؤذى من هذه المخالطة وتلك المصاحبة. ليه؟ حتى في الساعتين ثلاثة اللي انت قعدتهم معاهم وخرجتهم دول، انت لو كنت نمتهم في بيتك أو كنت قعدت مع عيالك كان أفيد لك. أفيد لك ليه؟ لأنهم أعاقوك عن مسيرك إلى الله عز وجل. انت الساعتين ثلاثة دول لو كنت نمتهم كان أحسن لك، لو كنت قعدت قرأت جزء قرآن أفيد لك، لو كنت قعدت ذكرت ربنا أحسن لك، لو كنت قعدت مع زوجتك مع عيالك تهزر وتضحك معهم أفيد لك من ده كله. يبقى ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، إنك أنت تصاحب واحد مش شكلك، واحد غايته غير غايتك أنت، احذر منه. لابد الإنسان يا إخواننا أن ينتقي أصحابه كما ينتقي أجاود الطعام. لما يكون عايز تأكل أكل مش بتروح ترمرم، مش بنجيب أي حاجة وخلاص، لا تجيب أكل حلو، حاجة أكل أنت بتحبها، أكل على مزاجك، أكل على كيفك. تبقى أصحاب أصحاب يعني بغي أن أكون أفضل من كده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم صحبة صالحة، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم، هل يجوز لبس الباروكة لمريض سرطان شعرها بيقع في البيت أمام الزوج الأولاد؟ نعم لا بأس، لا بأس بذلك. فهذا إنما هو من باب التجمل للزوج ودفع العيب، ده مش من باب الوصال، لا هذا من باب يعني إن هي بحاول بقدم صنع، يعني هي أولا صاحبة علة صاحبة عذر، ثم إنها تريد أن تتجمل للزوج، ثم أنها صاحبة علة كما قلنا. فمثل هذا لا بأس، يعني يجوز أن تلبس الباروكة أمام زوجها وأمام أولادها حتى يعني إيه الأمر يكون حتى نفسيا أفضل ليها يعني. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم يا رب اللهم. طيب تقول السائلة، إزاي أحمي نفسي يا شيخ من ناس قرايب بيحسدوني كل مرة أزورهم أو يزوروني أتعب تعب شديد واستمر لشهور بالعلاج وادعوا لي بالشفاء. والله يعني لو في الأمر كده بالشكل ده اعتزل ما يؤذيك، كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح وقل ما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. فلو في ضرر محقق ما يكونش أمر متوهم علشان ما يخشش في باب قطيعة الرحم، تمام. لو الأمر بهذه الشاكلة وأن هؤلاء الأقارب في منهم مضرة وضرر متحقق من الحسد أو يعني تمني زوال النعمة، فخلاص لا، فقل سلام، اعتزلهم وقل سلام، يعني يكفي الوصل بالاتصال. لكن الزيارة والمخالطة والمجانسة والمجالسة بلاش منه، لو الأمر كما قالت السائلة، وإلا فأنا أخشى بس أن الأمر يكون في شيء من يعني الاضطراب النفسي، يعني لو الأمر على هذه الشاكلة وهذه الحقيقة، فلا بلاش زيارات وبلاش إيه متاخمة يعني. طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جوزة الطيب يعني حلال ولا حرام؟ جوزة الطيب طبعا، لأن فيها شيء من الحد الإسكار، يعني إذا وصل استعمال جوزة الطيب إلى هذا الحد، حد الإسكار، أو الواحد يذهل أو تذهب بالعقل، فلا يجوز طبعا استعمالها البتة، لأن الشرع إنما جاء لحفظ هذه الكليات الخمس، ومنها حفظ العقل. واضح ازاي؟ وطبعا زي ما قلنا الاكثار منه قد يذهب بالعقل، ممكن يدخل في حد الاسكار، حتى العلماء قاسوه على ايه الحشيش او ما شابه ذلك، وان كان هو طبعا اخف وطأ كثيرا جدا من الحشيش يعني. فجوزة الطيب بعض العلماء اجاز استعماله، بعضه اجاز استعماله، زي ما قلت اذا لم تصل الى حد الاسكار وذهاب العقل، ولو تنكب الإنسان استعمالها هذا يكون أفضل. طيب، تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: زوجي بيسافر الخارج وأنا بقوم بتقديم الصدقة، هل لي نصيب من ثوابها بما أن المال مال زوجي، ولا لابد أن يكون المال خاص بي لأنال الثواب والجزاء وشكرا؟ لا طبعا، أنت مثابة إن شاء الله عز وجل، أولا مثابة من عدة جهات: أولا حرصك على البذل، وحرصك على هذه الصدقة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا عليه الصلاة والسلام على الإيه؟ المشاركة يعني والمبادرة. واضح إزاي؟ إن الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن ينفع أخاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. واضح ازاي؟ فالإنسان يكون شريك إذا حمل مثلا هذه الصدقة لمن يستحق، أنت مثاب على ذلك، أنت مأجور على ذلك، وأنت مأجور على ذلك أنك أنت الدال على الخير كفاعله، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت دلوقتي بتدلي على الخير ده، وبتساعدي وبتشيل فلوس وتروح توزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين ونحو ذلك، فأنت مثابة طبعا لا شك في ذلك. وإن كان الزوج طبعا أي نعم صاحب المال وهو رب المال، وإنت طبعا حضرتك بتقومي على حفظ هذا المال ووضع هذا المال في محله وفي موطنه وموضعه، فأنت مثابة على ذلك، وكونك بتشاركي في مثل هذا الخير مثابة على ذلك طبعا، أنت مثابة ومأجورة على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم من فضله. طيب، تقول السائلة الكريمة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا كلما بدأت أحفظ القرآن بعد مدة يأتي شيء ما أتوقف عن الحفظ، وهي مقنعة، مثلا مرة تكون هناك مشكلة ووقف الشيخ عن تدريسنا، ومرة زواج في ولاية غير ولايتي، ومرة كورونا، ومرة مرض زوجي وبعد وفاته، وحاليا أدرس وأخاف أن تأتي مشكلة أتوقف عن الحفظ، ماذا أفعل؟ لا، احرصي. أهم حاجة يا إخوانا أن الإنسان حتى يموت على الطريق، مش شرط أنك أنت توصل آخر الطريق، بس أهم حاجة أنك أنت على الرصد على الطريق. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أنا مش مطالب إن أنا أوصل إلى الغاية، بس أهم حاجة إن أنا أموت في سبيل هذه الغاية. وبعدين لازم الإنسان يا إخواننا يبذل نفسه ويبذل وقته ويبذل حشاشة نفسه في الوصول إلى هذا الشرف، انك انت تبقى حافظ القرآن. ما هو الشيطان مش هيسيب، الشيطان هيقعد يحط معوقات في الطريق. ليه؟ هو مش عايزك اصلا تحرزي آية من القرآن، لانك انت دلوقتي لما تحرزي وتحفظي آية من القرآن بقى ده سد منيع وحصن حصين الشيطان الرجيم. هو الشيطان مش عايز كده، مش هيمكنك من كده، لازم يحط عقبات، شوية العيال، شوية الزوج، شوية التعب، شوية أي مواضيع وأي حاجة، ويخلي الإنسان إيه يحيد عن الطريق. لكن أهم حاجة الإنسان لابد أن ينصب هدفا لنفسه، إيه الهدف بتاعي؟ أنا عايز أحفظ القرآن. طيب هتيجي عوارض، العوارض دي مش هبص لها، أنا ليه هدف بس. بس أهم حاجة إن إحنا يا إخواننا يبقى لنا هدف أصلا، لازم أنت يكون لك هدف. زي ما قلت يبقى أنت دلوقتي خلاص هدفي إيه؟ نحفظ القرآن. يبقى هذه غايتي، لا أفتأ النظر إلى ذلك الهدف حتى أصل، كما قال الله حتى أبلغ. لابد أن يكون ده منهج حياة ومسيرة حياة يا أخوان. واضح إزاي؟ يبقى كل المعوقات دي لا إحنا نجعلها إيه، نحاول بقدر المستطاع نتفادى المشاكل دي عشان نعدي في الطريق بتاعنا. وزي ما قلت ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهيقويك ويقدرك، بس أهم حاجة إيه؟ يعلم الله في قلوبكم خير. انا عايز احفظ القران ليه؟ عشان انجو، عشان ابقى انا احافظ لكلام الله. يا لها من مزيه ويا له من شرف. يبقى ده يا اخوانا ايه، لازم ده يكون هدف. واضح ازاي؟ وزي ما قلت كما قال الامام ابو يعلى الموصلي، وقل من جد في امر يطالبه واستصحب الصبر الا فاز بالظفر. سامحك ان ايه، ما تستعجلش، ما نستعجلش ايه النتائج والحصاد، ده بيجي مع الايام ومع الفتره. لكن الواحد يبدا عايز يحفظ النهارده عايز تاني يوم يبقى شيخ وامام ويؤمن بالناس، لا طبعا مش كده. اهم حاجه ايه؟ الصبر يا اخوانا، الواحد يصبر في هذا الطريق وربنا هيعينك ويوفقك ويقدرك وربنا يقويك، وان شاء الله يجعلك من الحافظات يا رب. اللهم امين. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. معنا فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الإخوة الكرام والأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريمة، هل تبادل الأم مع ابنتها أقراط الذهب جائز؟ الأقراط ليست بنفس الثمن ولا بنفس الوزن. الأم عندما يعجبها موديل ابنتها تقول لها بدلي لي وشكرا. دلوقتي أم معها ذهب، غوايش، خواتم الآن، والبنت نفس الوضع. الأم بيعجبها حاجة من عند البنت بتديها الحاجة بتاعتها هي، وتاخد حاجة بنتها بالإيه؟ بالتماثل، التماثل الشكلي، ده طبعا لا يجوز، لا يجوز. تمام، لان طبعا دي من الاشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المماثلة. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل. يبقى لازم نكون نفس الوزن، نفس الوزن. واضح ازاي؟ يبقى ما ينفعش ان الام عشان عجبها شكل تاخد ده وتدي ده بدون بكده وخلاص بعشوائية، لا يجوز. الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. يبقى ما ينفعش الام تعمل كده. ممكن تطلبها على سبيل الهدية، الهبة، العطية من بنتها، ماشي، لكن بالشكل ده لا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال الطيب. طيب، تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا شيخ، جوزي انكسر من الحوض وعمل عملية وصعب عليه الوضوء كل فرد، ممكن أوضيه 3 مرات ويجمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. طبعا لا بأس إن كان بهذه الصورة، اللي هو إيه، ممكن هو يجمع الجمع الصوري. إيه هو الجمع الصوري ده؟ إنه يجي في آخر الوقت ويبدأ يصلي الوقت ده مع دخول الوقت الثاني. بمعنى إيه؟ يصلي، يتوضى مثلا العصر قبل أذان العصر بحاجات بسيطة، وقت بسيط، حلو، ويصلي الظهر، يكون وقت العصر دخل، يصلي العصر، يبقى إيه، كأنه جمع. واضح إزاي؟ طبعا إيه، لهذه العلة التي عنده، اللي هي إنه ما يقدرش طبعا يتوضى لكل صلاة، صلى الله يشفيه وأن يعافيه ويا رب الله. لكن بهذه الصورة لا بأس، يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله. طيب، يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال لأطفالي في حضانة الأم؟ لا، لا يجوز. أولادك إنما تعطيهم من حر مالك، لا تعطيهم أوساخك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدقة هي أوساخ الناس. واحد عايز ينظف نفسه ويطهر نفسه يعمل إيه؟ يتصدق، زي ما ربنا قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واحد زي يبقى بالشكل ده ما ينفعش. أنت المفروض أولادك دول تعطيهم منفائس أموالك، حر مالك، أفضل ما عندك، مش عشان أنت مثلا طلقت أمهم فتديهم أي حاجة كده وخلاص، تديهم الصدقة، تديهم زكاة المال، لا ينفعش طبعا. الأولاد من تعول، يعني زكاة الأولاد أو الأب أو الأم أو كلام زي كده، تعطيهم من حر ومن نفيس مالك، لا أن تعطيهم كما قلنا الأوساخ. طيب، تقول السائلة: أبي باع البيت وقسم المصاري، مصاري الفلوس يعني، على الشباب الأولاد يعني دون البنات، هل عليه إثم؟ بصراحة أنا وخواتي البنات زعلنا من هالشيء، من الموضوع ده يعني كتير، لأنه ما تذكرنا حتى بدينار واحد. والدكم ظالم آثم مبين، صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للوالد أن يخص ولدا دون ولد بشيء زائد، إلا إذا كانت هبة مسببة. لكن الأصل إن الأولاد لو أنت ستعطيهم عطية تكون هذه العطية بالسواء، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يبقى ما ينفعش أن أنا أميز ولد عن ولد، ان انا اعطي الولد ومديش التاني، ما ينفعش. ولما جاء البشير والد النعماني، النعمان بن بشير، الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال: يا رسول الله، اني نحلت بني هذا نحله، اديته هبه او عطيه، فاحب ان تشهد على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: اكل ولدك اعطيت؟ انت اديت اولادك كلهم نفس القيمه ونفس الهبه ونفس العطيه دي؟ قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، ده ظلم وده جور وده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش ربنا أنك أنت تعطي الأولاد وتحرم البنات، حرام عليك، أنت هتتعذب في قبرك بسبب الجور والظلم ده، والأولاد الذكور دول هيتمتعوا بالفلوس ومش هيترحموا عليك، والبنات كده كده انت ظلمتهم فأكيد هيدعوا عليك، يبقى ده حرام، هذا ظلم بين. مش زي بعض الآباء بيعمل ايه، يقول لك انا هدي فلوسي بقى لفلان الفلاني، فلان ده اللي هو ايه، اللي هو جوز بنته. طب وانت اصلا بتديله يعني، اصلا ده حق الله يا سيدي اصلا. طب وانت اصلا مش انت ارتضيته زوج لبنتك؟ وبعدين هو انت اديته حاجة، انت اديت بنتك، انت اديت بنتك مش اديت جوز بنتك. في بعض الافكار المغلوطة زي ما قلت لك ايه، يقولوا ايه احنا هندي بقى، انا هدي فلوسي لولاد فلان. هو انت يا سيدي اديتهم حاجة؟ انت اديت بنتك، بنتك بقى حرة التصرف في المال ده، واضح ازاي؟ لكن حرام انك انت تخص الذكور بالعطية والهبة دون البنات، حرام حرام. طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز تفسير الأحلام؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ كان بيسأل حد شاف رؤيا ولا حاجة، وده طبيعي جدا. حتى عبد الله بن عمر يقول: كنت أتمنى أن أرى رؤيا حتى أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عبد الله بن سلام برضه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا، واضح ازاي؟ ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: الرؤيا جزء من 36 جزءا من النبوه. وقال عليه الصلاه والسلام: ذهبت النبوه ولم يبق منها الا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحه او الصادقه يراها الرجل او ترى له. واحد يجي يقول لك: انا شفت رؤيا كذا وكذا وكذا، أو واحد يقول لك: أنا شفتك في رؤية، تلك عاجل بشرى المؤمن. وطبعا لكن طبعا الرؤى لا ينبني عليها أحكام شرعية، واضح إزاي؟ إنما يستأنس بأن الواحد ماشي في طريقه والحمد لله أمور ماشية، فبيستأنس المؤمن بيستأنس بالكلام ده، واضح إزاي؟ لكن بقى أنت هتعول على الرؤى مش هتعمل حاجة. زي ما قلنا، ما الرؤى لا ينبني عليها أحكام شرعية، واضح إزاي؟ فمسألة يجوز تعبير أو تفسير الأحلام، نعم يجوز. أهم حاجة هذه الرؤية لا تقصها إلا على محب أو على متقن في هذا الباب، إن واحد يكون عارف في مسألة التعبير والتفسير الأحلام والكذب. تقول السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الطلاق والزوج معصب وكفر بالله؟ طب هو كفر بالله يبقى كل حاجة خلاص انتهت، هل يجوز؟ يعني هو كان الأوقع طبعا ان احنا نقول هل يقع الطلاق من الزوج المعصب اللي هو ايه تعصب جدا جدا بحيث ان هو مش فاهم بيقول ايه. طبعا مسألة يا اخواننا الطلاق في الغضب يقع الا اذا كان عقل هذا الانسان مغلق بحيث ان هو مش عارف هو بيقول ايه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، بمعنى إيه؟ بمعنى واحد عقله ذاهب تماما، عقله مغيب تماما، مش واعي ولا عارف هو بيقول إيه أصلا. في الحالة دي الطلاق ده زي ما قلت لك، لكن ده المغيب تماما بحيث إنك أنت تيجي تقول له أنت قلت كذا، وازاي تقول كذا وانت مش عارف ايه، يقول لك انا قلت كده انا، ده بقى ايه مش واعي تمام. لكن ما اسهل ان الواحد يقول لك ايه انا طلقتها وانا مش مركز او انا غضبان او انا مش عارف ايه. طب ما هو فيش حد طبعا بيقعد مع مراته كده بيهزر معاه ويطلقها، يعني ما لازم يكون في غضب، لازم يكون واحد منفعل، لازم يكون في مشكله. واضح؟ بالمؤمن المفروض انسان العاقل يا اخواننا يصبر او انه يحاول يهدئ من نفسه، يهدئ من ثورته وفورته، مش يروح مطلق ومبوظ الدنيا في لحظة واحدة. ده طبعا بتقول ان هو كفر بالله، فطبعا ده يعني اذا كان كفر بالله فخلاص الموضوع انتهى يعني. لكن طبعا يعود الى يغتسل وينطق الشهادتين مرة اخرى، وينظر بقى في حد هذا التغييب وماذا قال. يعني ايه حد التغييب ده؟ لو ايه هل هو فعلا كان مش واعي خالص، يعني مش فاهم ولا واعي ولا مستحضر هو بيقول ايه؟ ينظر في هذا ويسأل عنه هذا الرجل. طيب يقول ما حكم الرجل اذا دعا زوجته للجماع فرفضت فقام بعمل العادة السرية؟ من يأثم؟ تأثم المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم امرأته فلتجب ولو على التنور. إن الأصل يا أخوانا في الزواج الإعفاف، الأصل إن المرأة تحصن زوجها والرجل كذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. واضح ازاي؟ فهي امتنعت عن إجابته للجماع، هي تأثم، فهو اضطر أن يفعل هذا الفعل العادة السرية. هو أيضا آثم، لكن إثمه مترتب على رفض هذه المرأة، فهي تحمل مغبة ذلك أيضا. لكن ينبغي عليه ان هو يعني يحصن نفسه، يصون نفسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى حمد عباده المؤمنين بهذا الوصف، الذين هم لفروجهم حافظون. نسأل الله عز وجل ان يصلح بيوت المسلمين. طيب تقول السائلة هل يجوز زواج البنت من غير موافقة والدها؟ الأب هذا ولي البنت، ولي المرأة، لا يجوز الحياد عنه. ممكن الأب مثلا يكون رافض العريس، رافض الزوج ده، شايف ان ده مش كفء لبنته، لان لا احنا لا الولد ده مثلا الولد ده عليه تحفظات عليه، او انا مش عاجبني، او في حاجات عرفتها عنه، او في اخطاء، او في ما شابه ذلك يعني. تمام، فرافض هو الرجل، رافض ان ده يكون زوج بنته. البنت بقى متعلقة بالولد او عايزة، لان هي مش مدركة اللي الولد اللي الوالد مدركه. فهي ايه؟ هي واختها الحمية والحماسة وعايزة الموضوع ده عشان معجبة بالولد، او ماشيين مع بعض، او بيكلموا بعض، او كلام زي كده، او قال لها كلمتين فضحك عليها وخلاص. لكن الوالد لان عقله ناضج وفاهم كل ده فرافض. البنت تعمل ايه؟ تستسهل بقى، ينفع اتجوز مش عارف ايه بدون ولي، او زي ما الناس كثيره جدا بتستسهل، لك ناخد براي ابو حنيفه. ايه ده؟ سيدنا ابو هريره يقول الزانيه هي التي تزوج نفسها، ان هي تجيب اي واحد من الشارع كده بقى، وطبعا العرفي والكلام ده كله ده زنا يعني، للاسف يعني زنا، مش اسمه زواج عرفي، ده اسمه زنا. فالبنت لا بد ان تلزم راي الوالد، لان غالبا يكون رايه صواب، الا اذا كان هذا الوالد يعضل ابنته، هو مش هيجوزها، هو مثلا معاه سوء تفاهم معاها، او هو بيعاند في امها، او هو رافض البني ادم ده، ممكن يكون بني ادم خلوق، انسان كويس، عنده دين، متربي، ابن ناس، لكن هو مثلا ابو البنت دي عنده مشاكل مع الولد او مع ابو الولد او العيلة دي مع العيلة دي، فهو رافض الموضوع ده. لا ده مينفعش. واضح ازاي؟ مينفعش. ليه؟ لانه كده بيعضلها، وكده بيرفض بدون مسوغ. في هذه الحال لا تسقط ولايته. فلابد ان البنت زي ما قلنا عامة تستأنس وتلزم رأي والديها، لأنه غالبا هو الأصوب، إلا كما قلت في الحالة التي ذكرتها. طيب يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول هل يجوز أن يكون وكيل العروسة جد العروسة لأمها، مع العلم أن والدها حي يرزق، ولكن يريد أن يكون جدها لأمها هو وكيلها في عقد القران، مع العلم أن المأذون وافق وقال لا مانع. الأصل أن البنت يكون وليها من جهة الأبي، يبقى الأب وإن على يعني الأب، الجد، جد الأب، جد الأب، وهكذا، أو الأخ، ماشي، أو الابن لو كان لها ولد يعني، بس ده طبعا ايه بالترتيب اللي انا ذكرته. فما ينفعش مثلا عشان ايه اصلابها مش موافق، فاحنا نشوف ايه، نشوف اخوها، نشوف مش عارف اي حد موافق يعني. لا طبعا. ففي هذه الحال الجد للام ليست له ولايه، ما ينفعش، ما ينفعش. فلابد زي ما قلت مسألة الولاية هذا أن يكون كفء يعني. طبعا ده بيحصل كتير جدا، بيحصل كتير جدا في الزواجات. ليه؟ إنه هو مثلا اتنين، واحد بيجوز بنته عشان يكبر، يقول لك يجيب كبير العيلة. كبير العيلة ده ممكن تلاقي حد مش كويس، ولا بعرف ربنا، ولا بيركع، ولا بيشرب حاجات وبيعمل حاجات، بس اسمه ايه كبير العيلة خلاص، فعشان اسمه كبير العيلة يخليه ولي. مش كده خالص، مش كده. لابد للولي أن يكون ذا دين، ذا خلق، ذا عقل رزي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.